ثم بين عليه الصلاة والسلام زكاة الغنم تبدأ من 40 إلى 20 ومئة فيها شاة، إذا تعدت من 20 ومئة زادت واحدة فيها شاتان، ثم في كل حتى تصل 200 إلى 300 فيها تاشية، ثم تستقى. كيف هذا؟ يعني أحيانا يكون فيه اشتراك في المال سواء أوصاف أو أعيان، والخلطة إما أوصافا أو أعيانا، وهذا معروف. يعني خلطة الأوصاف يكون لزيد 20 شاة ولعمر 20، كل واحد يعرف عين غنمه، لكنهم جعلوها في حظيرة واحدة، والراعي واحد، والمسرح واحد، والفاحل واحد، مختلطة، لكن كل واحد يعرف عيان غنمه. هذه خلطة أوصاف. وأحيانا تكون خلطة عيان، يعني اثنان ورثا من أبيهم 40 شاة، كل واحد له 20 لكنها غير متعينة، مشتركون في جميع 40، هذه يسمى خلطة أعيان، مشتركون في كل واحدة، كل شاة هذا له نص وهذا له النصف. هؤلاء الخلطاء لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بينه مجتمع خشية الصدقة. يعني هؤلاء الآن هذا له 20 وهذا له 20 معا 40، لو فرقوها 20-20 هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، لكنها طول السنة مجتمعة في حظيرة واحدة وراعي واحد إلى آخره. فإذا جاء المصدق لا يجوز لهم أن يفصلوا الغنم، يقول هذا والله أنا 20 غنمي أضعها لوحدها وأنت خذ غنمك وحدك. إذا جاء مصدق وجد 20-20 ما يأخذ شيئا لأنها تحت النصاب. هذا الآن تفريق بين المجتمع خشية الصدقة، هذا حرام، تترك كما هي ويؤخذ شاه ويتراجعان بالسوية. طيب هذا التفريق، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، واحد عنده 40 والثاني عنده 40، لو جمعوها صارت 80 كم فيها شاه، ولو تركوها متفرقة فيها شاتان، فيمكن أن يجمعوا قبل مجيء المصدق من أجل أن يتهربوا من الشاة الثانية. يتراجعان بينهم بالسوية، يعني على حسب الغنم، هذا له 20 هذا 20، أخذت شاة هذا عليه النصف وهذا عليه النصف، هذا له 30 وهذا له 10، المجموع 40، أخذ منهم شاة، صاحب 30 يدفع كم؟ 3/4 قيمة الشاة، صاحب 10 يدفع 4، هكذا. هذا معناه يتراجعان بالسوية. في جمل ما ذكرنا
في الرقة، وفي الرقة
الرقة بتخفيف القاف الفضة غير المضروبة، إذا ضربت صارت دراهم، وإذا كانت غير مضروبة تسمى الرقة، تخفيف القاف. الرقة نصابها 100 درهم إذا كانت مضروبة، وخمس عواقي إذا كانت غير مضروبة بالوزن. الحديث بينتها، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ليس بقل من 5 أواقي صدقة، والوقية وزن معروف. تقدر الآن بكم النصاب الفضة؟ قدره العلماء المعاصرون ب560 جرام، 560 جرام، بعضهم يزيد 595، إذا اختلفوا نأخذ بالأقل لأنه الأحوط. يعني إذا وصل إذا جعلنا 560 وزكى فهو أحوط، لكن جعلنا 595 صاحب 570 ما يزكي، وبعض العلماء يقول عليه زكاة، فيؤخذ بالأقل احتياطا، فهي نأخذ 560 جرام، إذا بلغ 560 جراما ففيها الزكاة. وينظر في القيمة، لأن الآن الناس ما يتعاملون بالدراهم ولا بالفضة التي توزن وزنا، لا يتعامل بالنقود الورقية، فيرجع إلى قيمة هذه الجرامات. 560 جرام كم تعادل نسل عن سعر الجرام بدون أجرة التصنيع؟ يعني مثل سبائك أو كذا، كم جرام الفضة بدون أجرة التصنيع؟ إذا قالوا بريالين مثلا، أنا أذكر قديم كان بريالين، نضرب 560 × 2 1120 ريال، اللي عنده 1,120 يصير عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة، وما دون فليس عليه شيء. والذهب أغلى، ويمكن يأتي صاحب الذهب الحديث، الذهب أعلى، الذهب يعني لو نظرناه القيمة يرتفع كثيرا. الذهب 80 جرام، بعضهم يقول 85، بعضهم يقول 80، نأخذ بالأقل الأحوط 85 جراما من الذهب. كم سعر الجرام؟ يرتفع وينزل لكنه عالي. كم الآن؟ حوالي 150 أو أكثر، صار حوالي 200. يعني كم؟ أضرب 80 في 150 مثلا، يعني أقل شيء 150. كم 80 في 150؟ 80 في 150 من يضربها؟ يعني يطلع 3,000 أو قريب منها. المهم أكثر بكثير من الفضة. طيب واحد عنده نقود ورقية، إن جعلناها بالفضة عليه زكاة، جعلناها بالذهب ليس عليه زكاة، نأخذ بماذا؟ بالذهب ولا بالفضة؟ بالأحوط والأحض للفقراء، لأن النقود الورقية بديل عن الذهب ولا عن الفضة؟ ولا عن الاثنين؟ عن الاثنين، بديل عن الاثنين. إذن أدنى ما تصل أولهما تصله فنحسب عليه، يعني بديل عن الفضة. نعم بديل عن الفضة، بلغت صاب الفضة فيه زكاة، فالأقرب هو الذي يعتبر من باب الاحتياط والأخذ بحظ الفضة. يعني ما أقول احتياط، لا، هذا الواجب، لأن النقود الورقية هي أصلا بديل عن النقدين، عن الذهب والفضة. ترك تعامل الذهب والفضة وحلت النقود الورقية محلهما، يعني هي بديل عن الاثنين، فيؤخذ بالأدنى منهما. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 190، إذا كانت 190 فليس فيها شيء، يعني ما ذكر 200 في الحديث هذا، لكنه ذكر في حديث السنن. إذا كان لك 100 درهم، حديث علي رضي الله عنه سيذكر المؤلف، إذا كان عندك 100 درهم وحال عليه الحول ففيها 5 دراهم، حديث لا بأس، حسن له شواهد، ففيه زيادة في ذكر النصاب وزيادة شرط وهو الحول، لابد من أن يحول الحول. فيها 5، ذكر القدر الواجب ربع العشر، 5 من 200 هذه ربع العشر، هذا خلاص قوي زكاة النقدين.
من بلغت عنده ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقد. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبله منه الحقة.
يعني أي سن شاتين. عنده السن الأعلى يعطى شاتين، وإذا كان عنده السن الأدنى هو الذي يعطي الشاتين أو 20 درهما كما سمعنا.
أحسن الله إليكم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة، من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. رواه الخمسة واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار لاختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم.
هذا في زكاة البقر، والحديث في خلاف الوصول، لكن له شواهد قوى بها وتلقى العلماء بالقبول، وهو العمدة في زكاة البقر أنها إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة. سوى النبي عليه الصلاة والسلام بين الذكر والأنثى هنا، وأنها لا تستوي في الإبل وتستوي في الغنم، فيعني نمشي على النصوص، في الإبل لا تستوي، في البقر تستوي، في الغنم تستوي. فإذا بلغت 30 فيها تبيعة، تبيع الذي يتبع أمة ما له سنة، إذا بلغت 40 ففيها مسنة ما لها سنتان. كل هذه مثل ما سبق لا تجزي في الأضحية. ما الدليل على أنها لابد تكون سائمة؟ أي الإبل والبقر. أما الغنم فالصوم مذكور في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري، الإبل مذكور في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وحديث حسن في 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 كل 50 من الإبل في سائمتها ذكر الواجب حقة، فذكر السوم في الإبل في هذا الحديث. بقي البقر، لم يذكر السوم في البقر، السوم والرعي كما سبق لم يذكر. فما الدليل على اشتراط السوم في البقر. الدليل هو القياس على الإبل والغنم، أن كل بهيمة الأنعام ما دام جاء السوم في الغنم والإبل فيلحق بها البقر بالقياس. هذا لا أعلم خلافا بين أهل العلم. طيب البقر العوامل يسمونها العوامل هذه هل فيها زكاة؟ فليس في زكاة لأنها مما يعني يلحق بما يقتنيه الإنسان يحتاج إليه، مثل السيارة اللي يأجرها والبيت اللي يأجره وكذا. الزكاة في الأجرة وليست في العين. العوامل اللي تعمل بالأجرة أو يعمل في مزرعة مثلا تخرج الماء وتحرث الأرض ونحو ذلك. بالنسبة لما يسمى بالجزية اللي تأخذ على أهل الكتاب، كان النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليهم على كل محتلم أو حالم، حالم بلغ السن، سن البلوغ، حالم يعني أنه يحتلم، وليس المعنى أنه يحتلم بالفعل، هذا وصف. إذا بلغ الحلم يعني والبلوغ يحصل بواحد من ثلاث بالنسبة للرجل، إما بإنزال المني من يقظة ونوما، أو بإنبات الشعر الأسود الخشن حول القبل، أو بتمام 15، وتزيد الأنثى برابع وهو نزول دم الحيض. يعني ما دون البلوغ لا يؤخذ منه جزية، يعتبر في العيال فلا يؤخذ منه الجزية. الجزية تؤخذ من البالغ، تؤخذ من الرجال وتؤخذ من النساء، الرجال أغنياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدرها أو جعلها دينارا، وعمر زاد فيها. فإذا هي محل اجتهاد من الحاكم، من الإمام، يقدر على حسب الأحوال، حسب تغير الأزمان، لأنه ما في نص يعني قاطع في تحديد الجزية. النبي عليه الصلاة والسلام جعل دينارا، وعمر رضي الله عنه زاد فيها، اجتهد وزاد فيها لأنه يرى أنها من باب الاجتهاد. أو عدل ومعافري، ثياب معروفة في اليمن تنسب إلى حي وقبيلة وهي معروفة، يعني إذا لم يجد الدينار، لأن المال قد يكون قليلا في بعض الأحيان، فيدفع هذه الثياب بدل الدينار، يعني ثوب يعادل قيمة الدينار من باب التيسير.
نعم. صلى الله عليكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. ولأبي داود: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.
يعني الصدقة، صدقة السائمة، تؤخذ في دورهم أو على المياه، مياه السقي، لأن السائمة لا بد أن تشرب. إذا انتهى الرعي يريدونها الموارد، موارد المياه لأجل السقي، فلا يتخلف منها شيء. فالواجب على المصدق أن يذهب إلى أصحاب السائمة ليأخذ منهم الزكاة. ولذلك سيأتي في الحديث: لا جلب ولا جنب، يعني ما يجلس، ما ينزل على جانب وهم الذين يأتون إليه. لماذا؟ الأمر الأول فيه مشقة على أصحاب السائمة أن يأتوا، لأنهم يأتون بالإبل والبقر والغنم تحتاج إلى تعب ومشقة. أما المصدق شخص أو اثنان يذهبون بسهولة إلى أصحاب الماشية. ولا لا جلب يعني ما يجلبون إليه هو اللي يذهب، ولا جنب يعني ما ينزل إلى جانب من دورهم ويأمرهم بأن يأتوا إليه بالسامة، هو الذي يذهب إليه. إما يذهب إلى الدور المساكن والحضائر التي تجتمع فيها أو يذهب على المياه عند السقي لأنها تجتمع فيعدها ويأخذ الزكاة.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
هذا يعني فيما يحتاج إليه الإنسان يسمى القنوة، ما يقتنيه الإنسان ويستعمله، العبد الذي يخدمه والفرس الذي يركبه، كذلك البيت الذي يسكنه، الأثاث، السلع السيارة يركبها وهكذا. الأشياء التي يحتاجها تسمى القنية، يعني الأشياء التي يقتنيها الإنسان، هذه ليس فيها صدقة، ليس فيها زكاة، إلا زكاة الفطر في العبد، يجب على السيد يخرج صاعا زكاة الفطر. لكن هذه الأشياء المقتنيات ولو بلغت ما بلغت ليس فيها زكاة، إلا مسألة واحدة مختلف فيها، وهي زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة. هذا الآن قنية تلبسه المرأة تزين به، اختلف فيه لأنه نقد، لأن الذهب لا يخرج عن كونه أثمان، سواء صيغة حليا أو ضرب دنانير هو الثمن السلام، لذلك حصل فيه الخلاف. أما ما عدا الذهب والفضة مما يقتنى فليس فيه زكاة. كذلك ما يؤجر، الأشياء البيوت تؤجر، الزكاة في الأجرة وليس في عين البيت. أو سيارات تؤجر، الزكاة في الأجرة، أما السيارات فليس فيها زكاة لأنها ليست معدة للبيع.
السلام عليكم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته.
لا بس حديث حسن، وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى بيان السوم في الإبل وسبق الكلام فيها، المسألة الثانية لا تفرق إبل عن حسابها وسبق الكلام فيها التفريق والجمع، والمسألة الثالثة وهي أخذ شطر المال الذي منعت زكاته، هذا من باب التعزير، وهذا أصل في جواز التعزير بالمال. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه عزمة من عزمات ربنا، يعني ليس اجتهادا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما أمر من الله عز وجل، وهم باب التعزير. إنسان منع الزكاة عنده إبل واجبت فيها الزكاة فمنعها، فإنها تؤخذ الزكاة الواجبة ويؤخذ نصف هذه الإبل، عنده 400، منع الزكاة يأخذ الإمام نصف هذه الإبل. طيب أين يضعها؟ في سبيل الله، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن يأخذ لنفسه، لكن هذا من باب التأكيد وإعلان هذا الأمر، وليعلمه ولاة الأمور أنهم يأخذون لأنفسهم، إنما تؤخذ تعزيرا يعني تأديبا لمن امتنع، وتوضع في مصالح المسلمين، فقراء مساكين وغير ذلك، وليست كالزكاة، يعني ما تكون مصارف الزكاة، لا، مصارف الزكاة معروفة، الثمانية مذكورة في كتاب الله عز وجل، لكن هذا الذي أخذ تعزيرا هذا يمكن أن يوضع في المصالح العامة، مثل بناء المدارس والمستشفيات وتعبيد الطرق إلى آخره من المصالح العامة، لأنه ليس زكاة إنما أخذ تعزيرا. اختلف العلماء في هذه المسألة، لكن الحديث حسن وصريح في هذه المسألة أنه يؤخذ نصف ماله. بقي مسألة أيضا مختلف فيها: من منع الزكاة ثم أخذت منه قهرا هل تبرى ذمته؟ الآن عندنا خطابا، خطاب لولي الأمر أنه يأخذها منه قهرا، والأمر الثاني هل تبرى ذمته أي صاحب المال أم لا. المسألة الأولى واضحة، يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه مع التعزير، لكن المسألة الثانية إذا أخذت منه هل تبرأ ذمته؟ محل خلاف، والصحيح أنها لا تبرأ، لكن تؤخذ منه لأن هذا واجب على ولي الأمر، وينفذ الواجب عليه، يأخذها من الممتنع قهرا عنه. لكن هذا الممتنع الآن لو تاب بعد ما أخذت وهي اختياره ومانع أصلا، لكن أخذت غصبا عنه قهرا ثم ندم بعدما أخذت وتاب، هل يؤمر بأن يعيد ولا تجزئ الأولى؟ هذا محل خلاف، والصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها لا تجزئ. لماذا؟ لأن الزكاة لابد فيها من نية، لابد أن ينوي، هذه عبادة وهي ركن أركان الإسلام، لابد أن يخرجها بنية التقرب إلى الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل عاب المنافقين، الأعراب أشد من الكفر ونفاقا، لا ومن الأعراب من ويتخذها مغرما، ويتخذها مغرما يعني يدعو الزكاة مغرما يعني غرم أخذت منه وهو متحسن وأنها غرامة، يعني ما في نية العبادة. فإذا لم ينوي التعبد ما تجزي، أن عبادة تحتاج إلى نية، وهذا لم ينوي، فإذا تاب يجب عليه أن يعيد، لأن الأولى أخذت من غير نية ولم تجزي، والنية لابد أن تسبق العبادة، والعبادة انتهت أخذت وصلت إلى محلها بدون نية، فلابد أن يخرج مرة أخرى مع التوبة إلى الله عز وجل.
صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه
بقي مسألة أخيرة، شط وشطر ماله، يعني إنسان عنده إبل وعنده غنم وعنده عروض تجارة وغير ذلك، ومنع زكاة الإبل شطر ماله، هذا الآن مفرد مضاف، هل يعم جميع المال؟ يعني ولي الأمر يأخذ نصف الإبل، يعني هو عنده غنم أدى زكاة الغنم منع زكاة الإبل، فهل يأخذ شطر ماله كله، شطر الإبل شطر الغنم شطر العروض، ولا شطر المال الذي منع زكاته فقط؟ هذا أيضا محتمل، والصحيح أنه يأخذ شطر المال الذي منع زكاته فقط، وشطر مال صحيح رواية محتملة، لكن ما أدى زكاته فلم يعص الله فيه فلا يؤخذ، والأصل تحريم مال المسلم، فيقتصر على أقل الأمرين، أنه يحتمل أخذ شطر المال منع الزكاة، والحديث أيضا يحتمل أخذ شطر المال كله لأنها نكرة مضافة فتعم، لكن عندنا أصل يعارض هذا وهو تحريم مال المسلم، وهي عقوبة، ومنع الإبل ولم ينع زكاة الغنم فلا تؤخذ من الغنم، هذا هو الراجح، يؤخذ شطر المال الذي منع زكاته فقط.
أحسن الله عليكم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه وللترمذي عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول والراجح وقفه.
حديث الحول شد بعض البعض والذي عليه أئمة الإسلام أخلاف بينهم أنه لابد من الحول، إذا من ملك مالا جديدا فلا تجب إلا بتمام الحول، أما ربح التجارة هذا يحتاج إلى حول لأنه تابع للأصل، كان عنده 100,000 اشترى فيها عقارا وقبل الحول يعني شهر أو يوم زادت هذه الأرض وصلت إلى 200، الربح 100 ثانية حصلت قبل الحول بقليل، فالزكاة في 200 في الأصل وفي الربح، لأن الربح نماء الأصل، والنماء لا يحتاج لا يشترط له الحول لأنه تابع للأصل، لكن لو ملك مالا جديدا هذه 100 ملك اليوم وبعد 6 أشهر جاءه مال جديد بطريقة أو بآخر ملك مالا جديدا هذا له حوله وهذا له حوله، هذا له حول بقي 6 أشهر وهذا يستقبل به حولا جديدا، إذا فرق بين المال الجديد وبين المال الذي هو فرع إنما عروض التجارة أي ربح التجارة هذا لا اشترط له الحول. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن النقدين ليس فيها أوقاص، سبق لنا في بهيمة الأنعام فيها أوقاص 10 معفو عنها أوقاص، لكن بالنسبة للذهب والفضة ما فيها أوقاص، يحاسب على أي مبلغ عنده مهما قل أو كثر ما دام تعد نصاب ففيه الزكاة، فما زاد فبحساب ذلك. عنده مثلا النصاب يبدأ من 200 درهم، إذا تعدى وصل 200 فما فوق بالحساب 300 درهم فيها زكاة، 400 500، ما في أقاص في النقدين لأن هي الأصل وهي أثمان السلع، يحاسب عليها ويدقق فيها. الحمد لله الزكاة يسيرة، ربع العشر يعني 1/40، يعني لو كانت العشر قليل كيف بربع العشر، لكن النفوس الرديئة يعني الشيطان يستولي عليها ويفخم له زكاة، ينسى عنده مليون، كم المليون كم فيه؟ 25,000 ريال، إذا صار عنده 10 ملايين 25 صارت 250,000، عنده 100 مليون كم فيها؟ 2.5 مليون، 2,500,000، وعنده 100 مليون ينسى 100 مليون، ويبدأ الشيطان يركز على 2.5 مليون، وإنسان ما تعود على النفقات في بخ في بخر شح، وينفق بقلة وكذا، ويعني لو ينفق 10,000 استكثرها، كل سنة يطلع 2,500,000. الشيطان يقول هو الجنون، 2,500,000 هذا شو تجيب؟ تجيب كذا سيارة وتجيب كذا وتجيب كذا، اللي عدل طب كل سنة 2.5 مليون شيء كثير. فيبدأ في البداية ماطل، لا كذا أشغلها شوي بس وبعدين أطلعها بالتقسيط، بدل ما 2.5 مليون طلع عمر واحدة لا أشغلها وأطلع من الربح 2,000,000 بالربح، يعني كل 1,000,000 بيطلع له يمكن 200,000 ربح وكذا، يبدأ يحسب بدل ما أطلعها مع بعض أطلع كل شهر ويناظر ويشوف كذا، كل شهر 200,000 كل شهر 200,000 ربح 2,000,000، إذا ما طلع 2,000,000 أطلع من ربحها كل شهر، وهكذا إلى أن يصل في الحال إلى أنه ما يخرج الزكاة، ولذا يتحايل على ولي الأمر اللي في إخفاء المال وكذا حتى لا يخرج الزكاة. وهذا من تلاعب الشيطان بالإنسان، نسأل الله العافية. لكن لو تذكر حديث وأنه تصفع صفائح من النار تكون ثعبان يلتف على رقبته، لا بادر وارتعب من تأخيرها فضلا عن عدم إخراجها، صلى الله عليه
وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: ليست البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدار قطني، والراجح وقفه أيضا.
ليس
في البقر العوامل صدقة،
يعني موقوف لكنه يؤخذ من النصوص الأخرى، ليس على العبد، ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. بقر العوامل، إنسان عنده بقر مثلا يحرث بها أرضه، عنده 30 بقرة، عنده مزرعة كبيرة عنده 30 بقرة يحرث بها أرضه كذا ويعلفها، ما فيها زكاة لأنها ليست سائمة، وهي أيضا يحتاج إليها يستعملها مثل البيت الذي يسكنه كذا. لكن لو كان يؤجرها تعمل عند الناس الزكاة في الأجرة. بعض الناس عنده إبل مثابة سيارات قديمة، يؤجرون الإبل للأسفار وحمل الأمتعة، الإبل التي تؤجر ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الأجرة إذا قبضها وحال عليها الحول.
السلام عليكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يترك حتى تأكله الصدقة، رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي.
يعني فيه مرسل سند ضعيف وفيه أيضا شاهد وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فالعلماء أخذوا المجموع هذه الآثار وقالوا تجب الزكاة في مال اليتيم لأن زكاة حق المال. صحيح اليتيم اللي دون البلوغ مرفوع عنه القلم، لأن بعد البلوغ ما يسمى يتيم، اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، فاليتيم مرفوع عنه القلم من جهة العبادات الصلاة والصيام، لكن الزكاة حق المال تجب في المال. وعلمهم أن الله قد افترض عليهم الصدقة في إيش؟ في أموالهم. وأبو بكر رضي الله عنه قال الزكاة حق المال. وهذا يعني يكاد يكون إجماعا من السلف والأمة على وجوب الزكاة في مال اليتيم. يروى عن عمر وعن عائشة كانت تخرج الزكاة الأيتام الذين في حجرها، هذا معروف عند الصحابة والسلف. فإذا المال لا يشترط أن يكون صاحبه أو مالكه قد بلغ الحنث، إنما تجب في المال. الإنسان يتيم عمره مثلا مات أبوه عمره شهر أو يوم وملك من أبيه نصابا، والمالك صغير عمره شهر أو يوم، تجب الزكاة في المال بغض النظر عن المال. لكن الأموال ما لها مالك، يعني مثلا صدقات تجمع يسمونه صندوق اللي كذا إعانة كذا وكذا، يعني له مصارف لكنها في المصالح. الناس يضعون في هذا الصندوق ويجمعونها للحاجات، جاء صار عن علي حادث أو مرض أو كذا يعالج، وإذا ما جت حوادث تبقى هذه الأموال في هذا الصندوق إلى سنة وسنتين وأكثر. هل فيها زكاة إذا مرت سنة؟ صندوق في 100,000 مثلا ومر عليها سنة ما حد أصيب بشيء من العائلة والأسرة وكذا، هذه ما فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ليس لها مالك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، هذه هي صدقة، هذا المال صدقات خرجت من ملك أصحابها، ولكن تدفع في المصالح العامة على حسب الحاجات. إذن هي الآن صدقات، فمهما مضى عليها من سنين ليس فيها زكاة.
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. متفق عليه.
يتأول قول الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، واضح النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عليهم. لكن في مسألتان في هذا الحديث، مسألة الأولى هل يجب على ولاة الأمور أن يصلوا أو يدعو لمن أخذوا منه الزكاة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام لأنهم نائبون عنه في أخذها؟ هذا يعني محتمل، لكن الذي عليه السلف الصحابة أنهم لم يكونوا يفعلون، لم يعرف عن أبي بكر ولا عمر ولا غير من الخلفاء أنهم كانوا يدعون لمن يأتي بزكاة أو يأخذونها منه. ولو كان واجبا لشاع بين الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لأنهم خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ولم يكن معروفا عندهم. يعني إذن هو خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، والآية فيها قرينة إن صلاتك سكن لهم، فدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ليس كدعاء غيره في القبول عند الله عز وجل. المسألة الثانية الصلاة، هل تجوز لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ هل يجوز نصلي على أحد الناس؟ هذا فيه تفصيل، يعني الآية تدل على الجواز وصلي عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل اللهم صلي على آل أبي أوفى، وزار جابرا يوما فأكل عنده طعاما فقال صلي علي يا رسول الله، قال صلى الله عليك وعلى أهل بيتك. فكان يصلي عليه الصلاة والسلام على أصحابه. فالقول الوسط في هذه المسألة أنه يجوز ما لم يتخذ شعارا، يجوز صلى على أحد الناس لكنه عابر، صلاة عابرة ما يتخذ شعارا عليه، كلما ذكر قيل عليه السلام عليه الصلاة والسلام، كما يفعل الرافضة مع علي رضي الله عنه، إذا ذكروا علي قالوا علي عليه السلام، فاطمة عليها السلام، هذا ينبه على الغلو والتعظيم لأهل البيت، كله كذب باب الرياء وباب الدجل. فهو لا يجوز أن يجعل شعارا على غير الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام، فلا بأس. قال فلان صلى الله عليه، أهم، لأن الصلاة هي ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى، والله عز وجل يثني على أنبيائه وعلى أوليائه وعلى الصالحين من عباده. كل من أحسن الله يثني عليه، من ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم، هذا عام لجميع الناس، فلا بأس ما لم تخذ شعارا في تشبه أو في غلو تمييز لهذا الشخص تشبيه له بالأنبياء، وأيضا تشبه بالرافض أداء الدين.
وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقتي قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم.
هذا لا بأس به، ثابت ترقى العمر بالقبول، ذكر أبو عبيد في الأموال بسند صحيح، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الزكاة العباس لسنتين، فهذا يدل على جواز تعجيل الزكاة قبل الحول للمصلحة، ولا يكون يعني بدون حاجة، لا، إذا حصلت حاجة في مصلحة فلا بأس، وليس في مصلحة المالك فينظر في مصلحة الفقراء، يعني حصل جد، حصل شيء عام والناس احتاجوا إلى أموال كثيرة ولا تكفي زكاة سنة، فيمكن تعجل زكاة سنتين لأجل دفع هذه النازلة، هذه حالة خاصة، ولم يكن تعجل عليه الصلاة والسلام على الدوام، إنما كل ما ورد هي القضية هذه، إنه تعجل زكاة العباس لسنتين فلا يتعدى السنتين. لماذا؟ لأن تعجيل الزكاة فيه إخلال بما قدره الله سبحانه وتعالى من سد حاجات الفقراء، أن الفقير يأخذ حاجته إلى سنة، وإذا انتهت السنة يأخذ حاجة السنة الثانية، فلو عجلت كثرة التعجيل تأتي سنة الزكوات تقل جدا، فيبقى بعض الفقراء ليس له شيء، فإذا تكون للحاجة حاجة الآخذ ليس الدافع، والأمر الثاني أن تضبط بسنتين فقط ولا يجوز تعدي السنتين. لماذا يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول؟ يقولون لأن السبب وجد، وتقديم العبادة قبل السبب لا يجوز، لكن قبل الشرط لا بأس، هنا الحول شرط للوجوب، ووجود النصاب سبب للوجوب، فقبل السبب لا يجوز، سنعجز زكاة قبل أن يملك النصاب ما تجزي، لأنه ما في مال أصلا وجبت فيه الزكاة أو انعقد الوجوب، فهنا لا تجزي لأنه قدمه قبل السبب، أما قبل الشرط فلا بأس. مثل اليمين، لو حلف مثلا ثم كفر قبل الحيض يصح، يعني جاءت الأحاديث بهذا وهذا، فإذا بعد الحلف قبل أن يحلف ثم حلف فإنه لا تجزي لأنه فعل قبل السبب، فيعني هذا في سن المسألة، مع أنه لا تقدم إلا للمصلحة وتضرب السنتين فقط.
وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس آواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة، وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.
النبي عليه الصلاة والسلام ضبط النصاب، النصاب الذهب والفضة، بالعدد وبالوزن. ألا يكفي لو قال ألا يكفي واحد؟ نقول لا، أحيانا تكون الفضة تكون دراهم، فعدها أسهل، يعرف كم عنده، 100 درهم، 200 درهم، العد أسهل وأيسر. أحيانا تكون الفضة ليست دراهم، تكون قطع، فإذا تحتاج لوزن. طيب أحيانا يكون الدرهم تغير، يعني له وزن معين، لكن بعد سنين ضرب بأثقل أو أخف، يمكن. فإذا إذا كان الدرهم ثقيلا سيبلغ النصاب أقل من 200، يعني 190 تبلغ نصاب، لأن الدرهم ثقيل، أو العكس الدرهم خفف، فيمكن 200 درهم ما تصل النصاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضبطه بالأمرين حتى ينظر، لأن الوزن أضبط من العدد، العدد قد يحصل فيه يعني زيادة والنقص في زينة الدرهم أو الدينار. الدينار مثقال، جاء في الحديث الدينار وزنه مثقال، والمثقال وحدة وزن معروفة، وذلك الدراهم الدنانير جاءت بالعدد حتى يكون عندك 20 دينارا، والدينار مثقال مضبوط بالوزن. الفضة لا، الدرهم ليس له وزن محدد، فيمكن زاد فيه النقص، إذا ضبط بالأمرين 100 درهم، إذا اختلف العدد يعني تغير وزن الدرهم يرجع إلى الأواقي 5 أواقي. بالنسبة للحبوب والثمار 5 أوسق، الوسط 60 صاعا، فبالصاع تكون 300، إذا كان عنده 300 صاع فأكثر وجبت عليه الزكاة، ما دون 300 صاع ليس بها زكاة.
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود: أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر.
النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين ما يسقى بالتعب والمال وبين ما يسقى بدون تعب بدون مؤونة، يشرب إما من الأمطار أو من باطن الأرض، الشجار الكبار كالنخيل وكذا، إذا كانت الشجار طويلة كلها جذور ضاربة في الأرض تشرب من الأرض ما تحتاج إلى سقي، هذا يكون تكون الزكاة أكثر لأنه ما في كلفة في السقي، فيكون عليه كم؟ العشر. العشر ما يخرج أو يتحصل منها. وإذا كان يسقى بالمؤونة فيخفف عنه، فيه نصف العشر، هذا من باب العدل مراعاة حال المزارع. طيب إذا كان يسقى أحيانا كذا وأحيانا كذا، ينظر بالأكثر، يعني أكثر السنة من الأمطار، لكن قد شهر شهرين ما في أمطار يسقي صاحبه يأخذ بالأغلب، وإذا تساوى 6 أشهر بمؤونة و6 بدون مؤونة يكون فيه كم؟ 3/4 العشر، يعني يجعل بين النص وبين العشر عدلا، أنه 6 أشهر يسقي بمؤونة 6 أشهر من الأمطار. كم نجعل الزكاة؟ 3/4 العشر من باب العدل. فهذا يتمشى مع يسر الشريعة والعدل مع المزارع، يراعى على حسب ما ينفقه على السقي. نعم. عثريا يعني يعثر على الماء بجذوره، هذا معنى عثريا، أي يعثر على الماء بجذوره. التعجيل يعجل سنتين، يعني الآن عنده 100,000 زكاة و 2500، هي ما حلال تو مالكها، 200 جت ميراث اليوم، قال بطلع 5,000، لماذا؟ لأن فيه مجاعة في حالة شديدة، فطلع 5,000، الآن سنة سنتين ما يزكي، واضح؟ إلا لو صار لها نمى، الموضوع ثاني، إذا نمت في السنتين يلحق أن الربح زكاة الربح، لكن المئة الآن سنتين ما يزكي لأن زكاها مقدمة، واضح؟
نعم. وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. وللدارقطني عن معاذ قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف.
يعني هذا الحديث فيه إشكال، أنه عن أبي بردة، أبو بردة تابعي معروف بن أبي موسى، رضي الله عن الجميع يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أبا موسى وأبا ومعاذا ألا يأخذ إلا من الأصناف الأربعة: البر والشعير والتمر والزبيب. فإذا هذا الحديث حصل أنه لا يؤخذ إلا من هذه الأربعة، يعني معناه أنه بقية الحبوب حتى لو كانت قوتا ما يؤخذ من الزكاة، مثل الأرز. الأرز يعني هو الأكثر استهلاكا بالنسبة للناس في العالم، حول العالم، يعني معناه أن الرز ما في زكاة، وكذلك الذرة ما فيه زكاة. وما الفرق بين البر والرز أو الشعير والرز؟ يعني الرز يؤكل أكثر، يستهلك أكثر، والنعمة فيه أكبر، وهو حب ويكال ويدخر وقوت. ما الفرق بين البر والرز؟ الشريعة كما هو معلوم لا تفرق بين المتماثلين. إذن هذا الحديث إذا تأملناه نعلم أنه في علة، أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ضعفه بعض أهل العلم، قالوا هذا من رواية أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال حدثني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تأخذها. لو كان بهذه الصيغة لكان متصلا، لأن أبا موسى أبو بردة حدث عن أبيه، لكنه يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بردة تابعي ولم يلق النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون مرسلا. شاهده الذي قوي به ليس لا صح شاهدا، لأنه خبر أنهم لم يأخذوا إلا من هذه الأربعة، أو أنهم أخذوا من هذه الأربعة، وهذا خبر عن الواقع وليس خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهاه. ويمكن يقال أنه في اليمن لا يوجد إلا هذه الأربعة، فإذلك أخذوا منها، وهي المشهورة اللي أخذوا منها، وليس في تصريح. فإذا نقول الأصل عدم التفريق بين المتماثلين، ولا فرق بين الذرة وبين البر أو الرز والبر ونحو ذلك. ثم أيضا الحديث العام كحديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين ليس فيه حب ولا تمر، وضبطت بالثاء ولا ثمر زكاة، يدل على العموم، عموم وجوب الزكاة في الحبوب على أنواعها في أشكالها، سواء كانت قوتا كالبر والشعير والرز والذرة، أو لم تكن قوتا مثل إيش؟ مثل الكمون وحبوب اللي يسمونها التوابل وأشياء الهيل والقهوة البن وكذا، هذه حبوب تكال وتدخر ولكن ليست قوتا. البن ليس قوتا لكنه حبوب تباع تشرب ويستفاد منها، والهيل والقرنفل والفلفل الأسود وكثيرة حبوب ما شاء الله بالعشرات والمئات، كل هذه ما فيها زكاة. لا، الصحيح أن كل ما يدخر، المشهور هذا ما يكال ويدخر. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول العلة هي الادخار حتى لو لم يكن يكال، لأنه الكيل يقول وصف طردي ليس له أثر في الحكم، لأنه لمعرفة القدر، يكال لمعرفة قدره، هل بلغ النصاب أم لا، فلا فرق بين ما يكال ويوزن. فالعلة المناسبة لتعليق الحكم هو الادخار، لأن النعمة في المدخر أكثر. يعني مثلا الخضروات هذه تؤكل وتنتهي، واحد يجعل خضروات يعني لسنة ما تجي، يعني ما تبقى سنة تفسد، فواكه وخضروات. لكن ما يدخر إلى سنة كالتمر والزبيب والحبوب النعمة فيها أكثر، لأنها تحفظ بدون مؤونة، بدون ذلاجات، بدون كذا. فمعنى كلامه أو بناء على كلامه رحمه الله أن العلة هي الادخار، نأتي لمسألة خلافية وهي الزكاة في الزيتون والتين والمشمش. هل نقول من باب الفاكهة مثل التفاح والبرتقال والموز وكذا ما فيها زكاة، ولا نقول إنها فيها زكاة لأنها تجفف فالتين جرت العادة أنه يجفف كالتمر ويبقى سنين، كذلك المشمش يجفف يبقى سنين، الزيتون أيضا يبقى السنة وأكثر. فالأرجح وجوب الزكاة، لأنه يعني علة الدخار هي العلة المناسبة للحكم. أما الكيل والوزن فهذا لمعرفة القدر فقط، وليس فيه يعني النعمة ما تظهر بقضية المكالة ويوزن، لكن النعمة تظهر بالادخار بدون مهونة، يجفف ويبقى بخلقته، هذا هو المعنى المناسب للزكاة، وهو الأحوط عند التين والمشمش والزيتون يزكي أحوط له، لأنه من الأشياء التي تدخر ولو لم تجد العادة أنه يكال. يعني التين يباع بالكيل، كذلك الزيتون ما يباع بالكيل، وكذلك المشمش ونحوه ما يباع بالكيل. هذا هو أقرب الأقوال، وفي الاحتياط كل ما يدخر سواء من الثمار أو الحبوب ففي الزكاة، سواء كان يكال ويوزن أم لا، سواء كان قوتا أم لا. ما إلا ما ليس بحب، كمثلا ورق السدر والحنة والنعناع وكذا، الأشياء الورقية هذه حتى لو تجفف وتبقى سنين ليس بزكاة. لماذا؟ لأنها ليست حبا ولا ثمرا. النبي عليه الصلاة والسلام جعل في الحب والثمر، ليس في حب ولا ثمر زكاة حتى يبلغ 5 أوسق. فما ليس بحب ولا ثمر فليس فيه زكاة. مثل الحطب، الحطب يؤخذ من النبات لكنه ما في زكاة، ليس بحب ولا ثمر. وهكذا الأوراق والحطب والحشيش ونحو ذلك كل هذه ليس فيه زكاة، لأنه ليس حب ثمر. إذن هذا هو أقرب الأقوال، مسألة فيها أقوال مشهورة، بعضهم يجبها في القوت فقط ولا يجبها في غير القوت، وبعضهم يجبها في الأربع فقط، لكن هذا أقل المذاهب اتباعا وإجابة في الأربعة فقط، هذا يعني أضعف الأقوال. لكن الأقوال القوية في ما يكون قوتا، يعني جعلوها بالقوت فقط، يعني الرز، الذرة، البر، الشعير، التمر، هذه فيها زكاة. أما ما يسمى بالتوابل، الكمون واليانسون والحبوب هذه، الهيل، القهوة، كذا كذا، هذه ما فيها زكاة لأنها ليست قوتا. ما معنى قوت؟ معناه يقيم البدن، يعني لو لم يأكل إنسان هذا النوع عاش عليه، الرز، البر، الشعير يعيش عليه، لكن ما يمكن أن يعيش على الهيل، يأكل الهيل فقط ما يعيش عليه، ليس قوتا، والبن ونحو ذلك. هذه أقوال جعلونها في القوت، وما ليس في القوت ليس في زكاة. لكن الأقرب ما ذهب الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن كل حب أو ثمر يدخر في زكاة ولو لم يكل، هذا أحوط بلا شك. الإنسان إذا أخرجها فليد مثل الإجماع، وإذا لم يخرج عن هذه الأشياء فبعض العلماء يرى أنه آثم بعدم إخراجها.
وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فجدوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم.
أولا في تنبيه خطأ شائع وهو قول ابن ماجة، لا صواب إيش؟ ابن ماجة وصلا ووقفا، لأن ها في الأصل وليس التاء في الأصل، التاء في الأصل وقفت عليها تجعلها هاء، ذهبت إلى المدرسة، لكن إذا وصلت تقول ذهبت إلى مدرستي صباحا، تختلف الوقت الوصل، لأن أصل التاء تخفف عند الوقت. لكن ابن ماجة هذه هاء في الأصل، سواء وقفت أو وصلت ما تتغير تبقى هاء. هذا الحديث فيه ضعف، يعني فيه ضعف لا يثبت، وهو الأمر بترك الربع والثلث من الثمار. أولا لماذا تترك؟ تترك لأجل أن صاحب المزرعة في العادة يأكل بعض الثمر قبل الحصاد، لأن الزكاة تجب عند بدو الصلاح، وآتوا حقه يوم حصاده ثم تدفع بعد الحصاد. يعني في وقت الوجوب وقت الإخراج، وقت الوجوب عند بدو الصلاح. انظر يا ثمر إذا أثمر وينعي، يعني وجوب الزكاة عند بدو الصلاح. إذا حمر التمر بدأ يحمر ويصفر، الحب بدأ يشتد، هنا وجبت الزكاة. والإخراج يكون عند الحصاد أو الجداد، يعني ما يمكن يخرجها قبل، فتكون بعد الجداد. ما الدليل على أنه تجب الزكاة عند بدو الصلاح؟ أما الإخراج عند الحصاد هذا واضح، وآتوا حقه يوم حصاده. لكن لو قال قائل ما الدليل على أنها تجب عند بدو الصلاح؟ أن الآية وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه، هذا الآن أمر بالإعطاء عند حصاد. طيب ما الدليل أنها وجبت؟ الدليل حديث اللي فيها إيش؟ الخرس. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين أنه خرص مزرعه ذهب إلى غزوة تبوك، 5 أوسق خرصات، ثم رجع فسأل فتحصلت 8 خرصات عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان يبت عبد الله بن رواحة يخرص ثمار على اليهود، وحديث الخرص معروفة. فلو كان الوجوب يعني الزكاة ما تجب إلا عند الحصاد لما كان للخرص فائدة، لماذا تخرص؟ ما له فائدة. قال له إذا حصدت الحب أو جددت النخيل أخرج الزكاة عن الموجود، تحصل 300 صاع 400 صاع 500 صاع أخرج زكاتها عند الجداد. لكن لماذا تخرص؟ حتى يترك له المجال يستفيد من هذه الثمار يأكلها رطبا قبل الجداد، يعني أكل الثمار رطبا هذا فيه يعني تفكر فيه الإنسان يحتاج إليه. فلو قيل له لا تأكل حتى يتم صلاح التمر ويشتد ويأتي وقت الجداد، حرم 3 أشهر 4 أشهر من التفكر بأكل الرطب، فيخرص عليه ثم يترك يأكل منها ما شاء. يعني عرف الآن كم عنده، 500 صاع. جاء الخارس نظر في النخيل، دار في مزرعة، يكون عنده خبرة يقدر هذه مزرعة تحصل منها 500 صاع، خلاص سجل عليها 500 صاع. ولو أكلها كلها، يعني الأكل مو ما يتصور، لكن لو أنه باع وتصرف وكذا، يأتي الساعي عند الجداد يطالبه بزكاة 500 صاع، حتى لو تحصل عنده 400 راحت أكلها هو وحياله وقدمها لأضياف وهدايا وكذا، يقول الله ما تحصل 400 صاع، هو الآن يطالب 500. هنا يأتي الوضع، ضعوا الثلث أو الربع. هذا الحديث هذا اللفظ لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال دعوا قدر ما يأكلون وقدر ما يقع. يعني معروف أن الصلاح بدو الصلاح شيء والجداد شيء، لازم ينقص بالأكل ونحوه، مثل يأكل وعياله، يأتي ضيوف يطعمهم، يهدي على قارب جيرانه من هذا التمر وهو رطب، فيترك قدر ما يأكلون عادة، ليس قدر ما يكون بالواقع. كل إنسان يختلف عن الثاني، فأهل الاجتهاد يقولون والله يعني جرت العادة أن إنسان يأكل الخمس أو العشر أو كذا، قدر أهل الخبرة. إذن إذا خلص عليه 500 وأتينا لنأخذ منه الزكاة، نجعلها إذا قلنا الخمس نجعلها 400، نقول هات زكاة 400 صاع. إذا جعلناها العشر نقول هات زكاة 450 صاع. واضح؟ هذا معنى يترك لهم قدر ما يأكلون، لأن هذا اللي أكلوا راح ما يعني وصل إلى الجداد. فهذا يعني ثابت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر السعاة بأن يضعوا عنهم هذا القدر بالاجتهاد والتقدير، على حسب يعني اجتهاد الخارص يخرص هذه المزرعة يقول كذا كذا، ينظر في الرجل كم عنده من الأولاد، كم عندهم كذا، عنده 3، 4، 5، 10، إذا يأكلون العشر، هؤلاء يأكلون الخمس كذا، جهاد يجعله بدل 5 وسك يقول 4 أو 4.5، سجل عليه 4، عند الحصاد يأتي يطالبون زكاة 4. هذا معنى دعوا قدر ما أعلم. في مسألة خلافية، إذا كان 5 أوسق اللي هي النصاب، الآن هذا قدر خرصت 5 أوسق، ثم أسقطنا نصف وسق، يعني قلنا 4.5 لأن تركنا لهم نص. طب الآن نزلت عن النصاب ولا لا؟ نزلت عن النصاب. طب هذا الذي يترك لهم يحسب مع النصاب ولا ما يحسب؟ إذا ما اتضحت المسألة عيدة واضحة. إن قلنا يحسب مع النصاب نقول سجل عليهم 4.5، 4.5 أوسق، النصاب كم؟ 5، نسجل عليه 4.5 ونجيب عند الحصاد أو الجداد نقول له عطنا زكاة 4.5، يقول 4.5 دون النصاب ما فيها. لا نقول أصل نصابك 5، لكن طيحنا عنك 4 مراعاة لحالك، لكن هذه ما تنقص النصاب، وجبت عليك الزكاة. هذا معنى هل تحسب في النصاب أو ما تحسب. عند الأخذ تخصم، لكن عند النصاب الكلام عن النصاب فيها خلاف. الراجح أنها ما تسقط، لأنه فعلا تحصل عنده 5 أوسق لكن ترك له نصف وسق مراعاة لحاله، فالزكاة وجبت عليه لأن أصل ماله 5 أوسق وجبت في الزكاة، لكن يترك له نصف، ما تؤخذ زكاة النصف مراعاة له. هذا قول الراجح، وهذا هو الأحوط أيضا، لأنه وجب لأنه تحصل عنده حينما جاء الساعي وعنده 5 أوسق. هذه حالات قليلة لكن قد تقع، أن يكون لو أسقطنا قدر ما يأكل نقص النصاب، وإذا لم نسقطه كامل النصاب فيحسب النصاب مع إسقاط قدر ما يأكل.
الله عليك، ندمتم سؤالين يا شيخ.
طيب فيها جوائز
سؤالين
بعض الأسئلة
الحين اثنين ومعرضة اثنين
ما اسمع
أقول سؤالين الآن
سؤالين الحين. طيب سؤالين، المسائل كثيرة بس عاد وش نختار؟ ما نبغى الصعبة مرة ولا السهلة مرة، الوسط. ترجع لنا سؤال.
أنا ما يحضر
طيب سؤال أول ما بدينا، الأموال الزكوية كم وما هي؟ نعم كم عددها؟
5. ذهب وفضة وتجارة خارج بلاد وملكة.
كم صارت؟
5.
عدة ثانية؟
ذهب
وفضة ذهب وفضة
تجارة خارج بلاد وملكة.
قيمة العام ولا فيها وصف؟ قيمة العام مطلق ولا في وصف لبهيمة الأنعام؟ إذا قلت بهيمة الأنعام كان يصير خطأ. إيه بس فيها شرط يعلفها ولا؟ إذا أنت تقول إيش؟ السائمة من بهيمة الأنعام، لأنها على قسمين سائمة وغير سائمة، المعلفة ما فيها زكاة، لازم تحدد. طيب ماشي صح، تفضل خذ لك. طيب السؤال الثاني، هل يجوز تعجيل الزكاة وما شروطه؟ أولاً الحاجة، الحاجة لمن؟ للمالك ولا للآخر؟
للآخر
كما جاء ونحو ذلك، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني كم المدة؟ سنتين. وهل يجوز زيادة على السنتين؟ ما الدليل على جواز تعجيل الزكاة؟ في آخر تعجل زكاه العباس لكم سنتين صحيح ولكنه يعني بالشروط. تفضل خذ لك.
نعم احسن الله عليك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وإياه: وعن عتاب بن يسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع.
يعني هذا الحديث منقطع لا سند ضعيف، لكن يقول النووي رحمه الله يعضده عمل الأئمة، يعني الأئمة تلقوه بالقبول وعملوا به، وهذا المعروف عند أهل العلم أنه أن العنب يخرص كما يخرص النخل، العنب فيه زكاة، وهذا يعني لا شك فيه أنه يدخر زبيبا. وحتى لو أخذنا بحديث معاذ السابق مذكور من جملة الأربعة، طيب كيف نعرف قدر النصاب؟ النصاب خمسة أوسق في الحبوب والثمار، لكن هذا عنده مزرعة عنب، والعنب غالبا يؤكل رطبا، يعني إما أكل أو بيع، يعني يقطعون العنب ويبيعونه في الغالب، يعني لو ترك زبب، لكن كثير من الناس ما يترك العنب حتى يزبب، لا يجنيه إذا استوى تم استواءه يجنيه ويبيعه عنبا، لكن من الذي يتركه حتى يزبب؟ قليل. إذن كيف يزكى؟ قلنا يزكى ورطب، يعني ما يمكن، كيف يكال وهو رطب؟ لابد يكون زبيبا حتى يكال. إذن ما فيه مخرج إلا بالخرص، يأتي الخبير ويدور في هذه المزرعة وينظر لعناقيد العنب ويقدر. لو قال قائل الخرص يعني فيه مجازفة، هذا يعني فيه يعني ليس أكيدا، يعني فيه تخمين كيف يبنى ركمة كإسلام واجب شعيرة عظيمة على مثل هذا. الله عز وجل قتل الخراصون، الواحد يجيبك الآية يخوف، قتل الخراصون كيف تقولون بالخرص؟ قل أولا فيه أدلة على لا إشكال فيه، كما سبق النبي عليه الصلاة والسلام نفسه خرص مزرعة المرأة التي مر بها في وادي القرى راحلة تبوك، هذا الخرص ثابت في الصحيحين. فنقول أولا أنه ثابت، أنت الموضوع، إذا عرفنا الأدلة أنت الموضوع، كيف تنكره؟ هذه شعيرة ثابتة. ثم ثانيا نقول إنه للمصلحة، مصلحة المالك صاحب الزرع ومصلحة الفقير، لأنه لو قلنا الآن للمالك لا تأكل العنب، اترك العنب حتى يزبب، مزرعة كاملة اترك حتى يزبب، متى يزبب العنب؟ يطول ولا بعد أسبوع أسبوعين؟ يطول جدا، بعض العنب ما يزبب أصلا، في أنواع من العنب ما تكون زبيبا مهما تركت، يفسد ما يزبب، لكن كثير من العنب يزبب، لكنه احنا حرمناه من أكل العنب. كل المزارع نقول لا تأكل العنب، هذا ما تأتي بالشريعة، ضرر كبير. ولو قلنا لهم كلوه يعني عنبا من أجل التيسير عليهم، ظلم الفقير، لأنه ما في زكاة إذن في العنب، ما في مخرج لحفظ هذا وهذا إلا بالخرص، والخرص تقريب ليس تخمينا يعني جزافا، فيه تقريب، أصحاب الخبرة يقدر. النبي عليه الصلاة والسلام ما خرص النخل المرأة خمسة أوسق ورجع من غزوة تبوك، قيل كم تحصل منه بعد ما جد وكيلة؟ تحصل خمسة أوسق كما قال، ولم يخرصه بالوحي، لو أنه وحي ما قال خرصه، لا خرصه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء كما قال. إذن الخرص تقريب، تقريب يزيد قليلا ينقص قليلا فقط، في مصلحة كبيرة لصاحب المزرعة، مصلحة للفقير، والتفاوت يسير ويعفى عنه لأجل جود المصلحة، فلا بأس إذا كان في مصلحة لا بأس من يعني التفاوت اليسير، لأنه أحيانا يعني ارتكاب خفر الضررين لدفع أعلام قاعدة مقررة شرعا، بعض الأمور ما تمشي إلا بهذه القاعدة، تكافؤ خفض، لأنه مستحيل أنك تدفع ضرر الأكبر إلا بفعل ضرر أصغر، فلا بد من هذا، وهذا يكون من الإصلاح من الخير. هذا بس يعني إزالة هذه الشبهة، أنه بعض الناس قد تكون في نفسه يعني كيف الشريعة تأتي بالخرص وكذا. المهم أنه الخرص وإن كان أحد مرسل في انقطاع، لكنه عليه عمل الأئمة ولا مخرج إلا به، وإلا تعطلت الزكاة، إما أن يحرم مزارع من أكل عنب أو يحرم الفقير من الزكاة. طيب متى تخرج، عنبا ولا زبيبا؟ خلصناها الآن أنه 10 أوسق، يعني ما نقول 10 أوسق عنب، لا، العنب هذا كم يتحصل من زبيبا، معروف أن الزبيب يقل، يعني لو هذا مثلا 10 أوسق عنب يمكن ما يتحصل ولا 3-4 زبيب، لأن الحبة إذا زببت تصغر يمكن 3-4 أضعاف فتصغر، فيقل فيقدره زبيبا، يقول هذا إذا زبب، يعني الآن 10 أوسق، إذا زبب تحصل من 3 أو 5، هذا معنى خاص. ثم يسجل على صاحب المزرعة، خلاص أنت عليك 5 أوسق 7 أوسق من الزبيب. إذا جاء الجذاذ يطالب بزكاة الخمس، عشر 5 وعشر 7 التي سجلت عليه، أو نصف العشر حسب الساقي. طيب لو باعها، يعني كثير من الناس يبيع مزرعة النخيل كاملة بعد بدون الصلاح، هل يمنع من البيع حتى يخذ الزكاة ولا ما يمنع؟ شوف ما يمنع، لو أراد أن يبيع يبيع ما في بأس بعد ما بدا الصلاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، معناه إذا بدا الصلاح جاز البيع. هذا باع المزرعة كاملة وقد خلصت عليه 10 أوسق، الآن عليه 10 عليه وسق زكاة، الآن باعها، منين يجيب الوسق 300 صاع زكاة عليه، منين يأتي بها؟ قالوا يمكن يشتريها من السوق لكن بمثل ثمره، يعني ما يجيب أردى أو نوع أقل، عنده نوع مثلا غالي ما يروح يشتري نوع ردي أو نوع أقل منه، لا مثله أو أحسن من بالنوع، هذا سكري هذا برحي هذا كذا هذا كذا، يأتي بنفس النوع، عنده سكري يجيب تمر سكري، وما يجيب أردى لأن السكري أيضا يتفاوت، في الجيد في الوسط في الردي ما يجيب ردي، إنما يأتي بمثل أو قريب من ثمره. طيب هذا واضح أنه ما يلزم أن يكون التمر أو الزبيب من نفس المزرعة تيسيرا عليه، إنما الآن لما خلص عليه وجب عليه وسق تمر سواء من هذه المزرعة أو من غيرها، لكن يكون مثله، هذا واضح. لكن السؤال والخلاف فيما لو باعه، هل يجزي أن يخرج 10 القيمة؟ باع الثمر 100,000 يسقى بالمطر، كم فيه العشر؟ باعه 100,000، قال أنا بعته 100,000، أبعطي الفقراء كم؟ ها؟ 10% كم؟ 10,000، قال أنا بعطيهم 10,000 بدل ما راح أشتري تمر ودور مثل تمري، يمكن ما أحصل يمكن ألقى أقل أو كذا، أبعطيهم أسرع لي وأسهل لي وأسهل لهم وخلاص وانتهى الموضوع. هل هو مثل زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقودا ولا تختلف؟ لا، هذه تختلف، وذلك المرجح عند مشايخنا ابن باز وغيره رحمه الله أنه يجوز أن يخرجها نقودا، قل لأنه ساوى الفقير بنفسه، هو الآن تحصل له 100,000 وأعطى الفقير 10 100,000، والمال دائما محبوب للفقراء وأسهل على صاحب المزرعة، لأنه يجوز أن يبيع واجب عليه العشر، فهو الآن تحصل له 100,000 وأخرج عشرها، كما لو تحصل له 10 أوسق وأخرج عشرها، فلا بأس، باب يعني التيسير، لأنه ساوى الفقراء بنفسه، فلا بأس أن يبيع ويخرج 10 أو نصف 10 القيمة.
أحسن الله عليكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب.
بالتحريك السين.
وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة.
يعني هذه في مسألة زكاة الحي في خلاف مشهور من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، والخلاف معروف في زكاة الحلي. والأقوال يمكن ثلاثة، نلخصها ثلاثة أقوال: القول الأول بالوجوب مطلقا، القول الثاني بعدم الوجوب مطلقا، والقول الثالث التفصيل إن كان يلبس فليس في زكاة، وإن كان للإعارة يعني يعار ولا يعني تعير الناس وكذا ففيه زكاة. لكن القول الوسط هذا ما عليه دليل، التفصيل هذا ما عليه دليل، تبقى الأقوال ما بين الوجوب وعدم الوجوب. وإذا نظرنا إلى الأدلة يترجح لنا الوجوب، أن هذا الحديث حسن. أما تعليل بعض العلماء له بأنه من رواية أن في سند ابن الصباح وهو ضعيف، نقول هذا صحيح في سند الترمذي، لكن رواه أبو داود بسند حسن وليس فيه الصباح. إذا سمعت ضعف الحديث يقول لك في سند المثنى بن الصباح هو ضعيف، كلامه صحيح، لكن رد عليه قل له: نعم هذا سند الترمذي، لكن أبو داود رواه بسند آخر حسن وليس فيه علة، لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهذا حسن عند المحققين من أهل الحديث وكبار أئمة الحديث، وجعلونه من السند هذا جعلونه حسن، وما قبله ثقات متصل، فالحديث حسن. وذاك ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام هنا قال ذكر روث، ما قال روث ثلاثة بسند قوي، بسند قوي النظر لسند أبي داود، إذا حديث ما له علة. لكن بعض العلماء اللي يرون عدم وجوب زكاة الحلي أوردوا عليه إيرادات لأجل تضعيف من جهة المتن، لكن هذه الإيرادات يمكن الجواب عنها. مثلا قالوا يعني واضح أن المرأة هذه تجهل، بدليل أنها تصدقت به كله، فكيف توعد بالنار مع أنها امرأة وحالها يدل على أنها ما كانت تعرف الحكم؟ كيف توعدها النبي عليه الصلاة والسلام بالنار؟ سرك يعني سورك الله بسرين من النار. وخافت المرأة لما علمت الواجب عليها ربع العشر لأنه زكاة ذهب، وألقتهما كلهما، قالت: هما لله ورسوله. حتى على ورع المرأة هذه، فيوم لا يمكن أن تعرف الحكم ومنعت الزكاة. هذه شبهة حول الحديث. الشبهة الثانية قالوا المسكتان سوران، والغالب أنها ما تصل 80 جرام اللي هو 20 دينار، دينار مثقال، المثقال 4 جرامات، 20 × 4 = 80 جرام كما سبق. يعني يكون الغالب أن مع بنت صغيرة عليها سوارتان مسكتان، يعني سوارتان، في الغالب أن السوارة كم وزنها؟ ما تجي 20 جرام مثلاً، والثانية 20 40، يعني في الغالب أنه ما تفصل النصاب. كيف النبي عليه الصلاة والسلام جزم بأنه متوعد بالنار مع الغالب من الحال، ظاهر الحال أنه ما تصل النصاب؟ هذه يعني بعض الإيرادات على الحديث، لكن الجواب عنها سهل كما جاء في حسان التميمي وغيره رحمه الله في عن هذه الإيرادات. قالوا: أما الإيراد الأول توعد بالنار لا يلزم أن يوجه للشخص نفسه المتوعد، لا يعني بيان الحكم. ومسألة العذر بالجهل هذا موضوع ثاني. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: الزكاة فيهما واجبة، ومن منعها فهو متوعد بالنار، ما في إشكال. والجاهل هذا عذر خاص به، لكن هذا يقول من باب بيان الحكم الشرعي من حيث هو بغض النظر عن الفاعل. واضح هذا؟ ما يلزم أنه متوعد بشخص، يعني يقول كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا منع الزكاة، ومن منع الزكاة فمتوعد بالنار، وسكت عنها، هل لها عذر؟ هذا موضوع ثاني خصائي. هذا واحد الشبهة الأولى. طيب الشبهة الثانية النصاب. النصاب هذا أيضا شروط، تحقيق شروط. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أصل المسألة وأن الحلي فيه زكاة من حيث وجوب الزكاة في الحلي هذا الجنس، لكن مسألة النصاب هذا أيضا أمر يعني يبحث فيه، هل عنده ذهب ثاني يضم إليه أم لا، موضوع ثاني. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين أن الحلي الملبوس فيه زكاة من حيث هو، ويرجع فيه تحقيق الزكاة وجوب الإخراج إلى بقية الشروط وهي النصاب والحول. طيب يمكن ما حال الحول تدين زكاتها، يمكن تقول لا لأنه ما حال عليه الحول، شاريتها من شهر شهرين، يمكن. لكن ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل حال عليه الحول؟ ما سأل. هو الآن في مقام بيان وجوب الزكاة في هذا النوع من المال، لأنه قد يخفى على الناس. أما تفصيل الشروط الجهل والحول ونحو النصاب ونحو ذلك، هذا يرجع فيه إلى الشروط المبينة في النصوص الأخرى، ولا يلزم النبي عليه الصلاة والسلام يبين كل شيء في مجلس واحد. إذا ما في إشكال، الحديث فيه بيان وجوب الزكاة في الحلي الملبوس بغض النظر عن التفاصيل. واضح المسألة؟ إذن كل الإيرادات هذه ما تلزم. ثم إن الحلي ملبوس، اللي قالوا إنه لا يجب في الملبوس ويجب في المعار ما في دليل، الحديث يخالفه. طيب هذا الحديث الآن حسن، النبي عليه الصلاة والسلام وضح وبين بيانا واضحا أن الزكاة واجبة فيه، توعد بالنار، وفيه له شواهد أحاديث أخرى. هذا حديث الأول. حديث ثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت، ذكر حديث عائشة أن يتزين له بأوضاح كذا، اذكر
أم سلمة سنتي حديث
أم سلمة.
نعم سنتي أنا بنقرأها لها.
يقرأ عشان نكمل.
صلى الله عليك. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.
يعني فيه ضعف لكنه ينجبر، وفي حديث عائشة صحيح أنها قالت كان عندي أوضاح من كان عندي أوضاح من فضة، أو لبس أوضاح من فضة تزين بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال هو حظك من النار. طب النبي عليه الصلاة والسلام توعد عائشة نفس الإرادة الأول، عائشة هي الصديقة بنت الصديق، لكن يبين أن زكاة واجبة ومنع، وأن من منع بدون عذر فإنه توعد بالنار مثل ما سبق في الأول. إذن عندنا حديث عبد الله بن عمر، عندنا حديث عائشة، عندنا حديث أم سلمة، وفي حديث رابع أيضا. فهذه الأحاديث لا شك في ثبوتها، بعضها صحيح ذاته أو حسن، بعضها في ضعف لكن قوى بهذه الحديث. ففي المسألة أربعة حديث، اثنان من صحيحان واثنان فيهما شيء من الضعف يشد بعضه بعضا. فلا شك نوقف عن مجموع هذا الحديث، لا شك في وجوب زكاة الحلي ولو كان ملبوسا. هذا من ناحية الحديث الخاصة. طيب لو رجعنا إلى العموم، هل يدخل الحلي في العموم ولا لا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما قال دراهم أو دنانير، وقال وفي الرقة. نرجع إلى حديث اللي قرناه في أول الدرس، وفي الرقة، قلنا الرقة ما هي؟ الفضة غير المصوغة. إذن أحد ما من صاحب ذهب ولا فضة، كلمة ذهب غير كلمة دنانير، وفضة غير كلمة دراهم. ما قال ما من صاحب دراهم أو دنانير، لا قال ذهب وفضة. الحلي ذهب ولا لا؟ ذهب. يدخل في العموم ولا ما يدخل؟ الأصل أنه يدخل في العموم. فمن ادعى أنه لا زكاة في الحلي فهو اللي عليه الدليل. فالآن عندنا العام وعندنا الخاص، والذين لا يجيبون الزكاة ليس عندهم دليل صحيح. أما لا زكاة في الحلي فهو ضعيف جدا، لو ثبت لصار فيصل بالموضوع، لكنه ضعيف جدا، فليس عندهم دليل. والأدلة تدل على وجوب الزكاة في الحلي سواء العامة أو الخاصة، فمع أنه الأحوط والأبرر الذمة. والقول بأنه جمهور الصحابة يرون عدم الوجوب غير صحيح، الصحابة انقسموا وأكثرهم الكبار من الصحابة كعمر وغيره، يعني ذكر بعض الشراح يمكن 6 من الصحابة الكبار يرون وجوب الزكاة في الحلي، واللي ما يرون أكثر من صغار الصحابة لا يرون وجوب الزكاة. فالقول أن جمهور الصحابة يرون عدم وجوب غير صحيح. رجعنا إلى الخلاف وذكر أسماء الصحابة تبين أن الذين قالوا بالوجوب هم 6 وأكثر من كبار الصحابة، واللي قال بعدم الوجوب قريب من العدد أو أقل بقليل لكنهم من صغار الصحابة رضي الله عن الجميع. إذن القول بالوجوب هو القول الصحيح، والمسألة في خلاف مشهور وهو الأحوط والأبرع للذمة. فيه من الإيرادات يقولون إن هذا المال ثابت، يعني المرأة مثلا إذا وجبنا عليها الزكاة في الحلي منين تزكي؟ في الغالب أن المرأة ما عندها وظيفة ولا عندها دخل، وهذا الحلي يبقى معها العمر، فكل سنة بتزكي، كل سنة تزكي، هذا معناه أنه ينقرض الذهب، لأن تزكي منه. وجبت عليه الزكاة وليس عنده مال تبيع بعضه وتخرج الزكاة، كل سنة تبيع وتزكي. قالوا هذا يفضي إلى أنه يفنى، لأنه مال ثابت ليس يعني يتحرك ويكتسب. جواب هذه الشبهة ايش نقول؟ نقول عندها 80 جرام، إذا نزل ولو نصف جرام ما فيه زكاة. والمرأة الفقيرة اللي ما عندها إلا الذهب، يعني ما عندها أي دخل ثاني، يكفيها 80 جرام للحلي والزينة ولا ما يكفي؟ ما شاء الله يكفي، في قلادة 20 جرام أو 25 إلى 30 جرام، وسورة 5 جرامات 10، وخواتم وخروص ما شاء الله، أو طقم كامل كله ما يجي 30 جرام 40، وعنده سورة 10 جرامات 50، وما شاء الله خواتيم 10 جرام 60، وعنده بقى 20، يعني ما شاء الله 80 جرام كحلي فيها بركة. ما هو بلازم إنه تحط لها 10 طقم وتخزنها بالدولاب وكل مناسبة تلبس لها طقم وتقول أنا فقيرة. هذه جايتها يوم الزواج 100,000 مثلا ذهب، بعضهم يبصر رشرش، تعرفون الرشرش شكل بعض الناس
لونين حق لونين،
يمكن رشرش الحالة فوق 100,000، وتقول والله من أبيع ما عندي ذهب، يقول الحمد لله الشارع خلى لك 80 جرام، يعني 79.5 80 إلا ما في زكاة، الحمد لله. إذا نقص عن 80 وقفت الزكاة ويكفي، 79 جرام كافي جدا للمرأة الفقيرة في الحلي والزينة، والحمد لله رب العالمين. ولا فيه يعني ذاك المشقة وكذا، وهذا خير كونه من الزكاة. يعني غالبا الزكاة الحلي، يعني غالب الحلي النساء المتوسطات 20,000 25 30، لكن الأغنياء المتوسطين تقريبا زكاة المرأة في حلي المرأة في الغالب من 20-30,000 تقريبا. 30,000 ذي اقسمها على ربع العشر كم يطلع؟ كم فيها؟ 500 يمكن أو أقل، يعني يمكن 300 ريال 400 ريال في السنة، شيء بسيط، يعني ما يعني يحتاج هذا الجلبة وأنه حكم شديد وأنه في صعوبة وكذا. لكن لو قالت امرأة أنا لي 10 سنين ما كنت أزكي، لأني آخذ بفتوى من يفتي بعدم وجوب الزكاة، واليوم اقتنعت أنه تجب الزكاة وكذا، هل يلزمني أن أزكي 10 سنين راحت ولا ما يلزم؟ نقول ما يلزم، لأنك أخذت بقول معتبر فلا يلزم أن تزكي فيما مضى، لأنك ماشي على قول معتبر. وإذا عرفتي تبدأين تزكين من حين العلم، واضح؟ حتى نسهل عن النساء ولا يعني نصعب علينا نزكي 10 سنين، مشيت على قول معتبر.
السلام عليكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين.
يعني هذا من رواية سليمان عن أبيه، وهو مجهول، صحيح أنه من التابعين لكنه مجهول في الرواية فالحديث ضعيف. لكن زكاة العروض هذه فيها حكي الإجماع عليها, يعني ما في إلا خلاف يسير جدا وإلا حكي الإجماع ويدلها القرآن, يعني حتى لو كان الحديث ضعيفا يعني ما أضعف هذا الحديث ظاهر القرآن يدل على وجوب الزكاة في الحلي. في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم, أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الله سبحانه وتعالى ذكر نوعين, طيبات ما كسبتم الكسب هذا هو عروض التجارة, والخارج الثاني الخارج من الأرض. ثم أيضا نقول العمومات وفي أموالهم, يعني لاحظ كلمة أموالهم وفي أموالهم حق معلوم لسالم ومحروم. كلمة المال هل يراد بها النقدين خاصة ولا تشمل المتمول وما له قيمة؟ تشمل الثاني المتمول, يقول فلان عنده مال كثير وعنده أراضي عقارات بمئة مليون أو أكثر, قال ما شاء الله فلان تاجر, فلان تاجر إيه تاجر ما شاء الله يملك مئات الملايين, لكن لو تجيه في النقد يمكن ما تطلع عنده مئة ألف نقدا, الباقي كله في العقار. هذا الآن غني ولا فقير؟ هذا من كبار الأغنياء, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراء. فإذا قلنا لا زكاة في العروض معناه أننا أسقطنا الزكاة في أكثر الأموال وأشرف الأموال وهي التي عليها الكلام. يعني لو جينا أصحاب الإبل والغنم في البر يرعون في الشمس يتعبون كم عليهم, هذا يعتبرون أغنياء. اللي عنده 40 شاة يعتبر غني يتأخذ منه شاة, واللي عنده 100 مليون لكنها أراضي هذا يقال ما عليه زكاة لأنه ما في أو لا تجب الزكاة في عروض التجارة. هذا قول بعيد جدا ولا يقبله لا شرع ولا عقل, ولذلك حكي الإجماع أنه غير حكي الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة, والمعروف عند الصحابة والسلف ولم يخالف إلا قلة حتى أنهم لم يلتفتوا إلى خلاف هؤلاء الظاهرية, ممكن شد واحد واثنان معهم فهذا لا يلتفت إليه, هذا خلاف لا يلتفت إليه, وذلك حكاه بعض الأئمة إجماعا أي وجوب الزكاة في العروض, لأن المقصود هو قيمته وليست هي. اللي عنده أراضي ماذا يريد؟ هل له حاجة في الأراضي؟ لا, ويريد القيمة, وضع النقود في هذه الأراضي ويبيع يشتري لأجل ربح, وكذلك بقية السلع. فلا شك أنها تجب الزكاة في عروض التجارة, لكن تقدر بماذا؟ بسعر الشراء ولا بسعرها عند الحول؟ لا شك أنها تقدر بسعرها عند تمام الحول ولا ينظر إلى السعر الذي اشتريت فيه سواء نقص أو زاد. اشتراها بمئة ألف بعد سنة صارت تساوي 200 يزكي 200, اشتراها بمئة بعد سنة صارت تساوي 50 يزكي 50, يعني ما تساويه عند حلول الحول. طيب لو أنه ما عنده نقد, صحيح أنا عندي أرض تساوي 200 ألف لكن ما عندي نقد, منين أجيب الزكاة؟ ما عندي شيء, هل يجوز أخرها إلى البيع سنتين وثلاث وأربع؟ نقول لا بأس, لأن زكاتها منها ولا يجب عليه أن يخرج من غيرها, الزكاة وجبت في هذه الأرض والآن يتعذر أن يخرج منها لأنه ما باعها, ولو باع له في عليه ضرر وكلفة ويؤخر البيع لزيادة الربح فلا بأس أن يؤخر الزكاة, لكن يكتب لئلا تضيع الزكاة, يكتب الأرض الفلانية حال عليه الحول عام كذا ويتساوي 200, ثم السنة الثانية وحال عليه الحول عام 1445 وتساوي 300, وحال عليه الحول 46 تساوي 400, وهكذا حتى لو توفاه الله أو هو قد ينسى, إذا بيعت الأرض يراجع الأوراق كم لها, وحال عليه الحول 3-4 مرات, السنة الأولى تساوي كذا, الثانية كذا, الثالثة كذا, يجمع يخرج زكاة كل سنة يجمعها ويخرجها مرة واحدة. لكن لو أخرج من مال الخاص عجلها أفضل وأبرد الذمة وأحوط، يعني أحسن له، لكن ما يجب عليه أن يخرج من ماله، لأن الزكاة واجبة في عين هذه الأرض، فإذا انباعت أخرج، وإذا تأخر لا بأس أن يكتب لئلا تضيع الزكاة. هو قد ينسى، تركها 5 6 سنين 10 سنين، قال والله أنا صحيح له سنين بس نسيت، هل لها 3 4 10، يمكن يراجع الأوراق يجد تاريخ الشراء يعرف السنة، لكن يقول ما أدري كم تساوي السنة الأولى، وكان كانت تساوي السنة يضيع، لكن في كل سنة يقدر يسأل عن الخبرة كم تساوي ويكتب سنة كذا كانت تساوي 200، كذا تساوي سنة فلانية تساوي كذا، كل شيء مضبوط حتى يستطيع أن يأخذ الزكاة تماما. وإذا قصر في الكتابة يأثم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت 3 في رواية ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده. مثل هذه الأمور لابد أن تكتب.
أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس. متفق عليه.
الركاز ما هو؟ يقولون هو دفن الجاهلية. شوف هذا ضبط دفن الجاهلية. طيب هل كلمة دفن يعني دفن المدفون؟ يعني الكنز يسمون الناس بعرفهم الكنز، هل يشترط أن يكون مدفونا؟ الجواب لا. عند وجد مالا فننظر في هذا المال، إن كان عليه علامة تدل أنه مال المشركين فهذا ركاز فيه الخمس، وفي الركاز الخمس، ولا يشترط أن يكون ذهب أو فضة أو يكون من الأموال الزكوية، لا أيا كان، لو وجد سلاح أي مال فيه الخمس مثل الغنيمة، لأنه مال من الكفار حصل عليه فيخرج كما يخرج في الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس. إذن الذي يخرج في الركاز ليس من مصارف الزكاة، وإنما هو في الأموال العامة كما تصرف الغنيمة. الغنيمة للمجاهدين، لكن هنا ما في جهاد، حصل عليه بأمر الله سبحانه وتعالى فيخرج في مصالح المسلمين العامة، ولا يشترط له الحول ولا النصاب ولا أن يكون من أموال زكوية. لو وجد ثيابا سلاحا أي كان، أواني لها قيمة، أي شيء يخرج الخمس، ما يشترط لا نصاب ولا حول ولا أن يكون من الأموال الزكوية. وهذا الخمس ليس زكاة، لأن الزكاة ما تصل، الزكاة ربع العشر والعشر ونصف العشر، ما تصل إلى الخمس، هذا أكثر من الزكاة، ومصارف هو تصرف في مصارف الفيء في المصالح العامة، هذا حكم الركاز. لكن في تفصيل سيذكرون في الحديث اللي بعده، هل هو من مال الجاهلية ولا من أموال المسلمين في الحديث.
صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خريبة إن وجدته في قرية مسكونة فأعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن.
يعني انظر في ظاهر الحال، يرجع إلى ظاهر الحال، وجد مالا ما يدري هل مال المسلمين حتى يكون لقطة، واللقطة الأحكام تختلف عن الركاز، هل مال الكفار فيكون ركاز. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علامات، إن وجده في قرية مسكونة يعني يسكنها المسلمون، فظاهر الحال أنه من مال المسلمين فهي لقطة، عرفها سنة أحكام اللقطة. وإن وجد في قرية مهجورة يعني هجر الكفار، كانت الكفار ثم هجرت ولم يسكنها المسلمون بعد الفتح يعني بعد زوال الكفار، فالأصل أنه مال الكفار، أو يجد علامات تدل على أنه مال الكفار، يعني وجد دنانير مضروبة قبل البعثة، هذه علامة من أموال الكفار، أو أنواع من أسلحة تدل على من أسلحة الكفار. هذا قليل الآن، يوجد المال له أكثر من 1400 سنة من وقت الجاهلية، هذا نادر قليل، فالغالب أن ما يوجد يكون لقطة إذا وجد في بلاد المسلمين في ما يسكنه المسلمون، الأصل أنه لقطة، إلا إذا دلت القرائن على أنه من مال الكفار فيكون ركازا.
وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود.
هذا الحديث فيه ضعف، يعني فيه نعيم بن حماد وفيه ضعف، يعني وإن كان البخاري خرج له، لكن ذكر العلماء أنه خرج له مقرونة، يعني البخاري رحمه الله ذكره مع آخر ثقة فتساهل في التخريج له. هذا لا يعد من رجال البخاري، وهذه يعني مسألة قد يخطئ فيها المبتدئ في التصحيح والتضعيف والحكم الحديث، إذا رأى رجلا خرج له مسلم في المتابعات ما ينتبه، يقول من رجال مسلم صحيح على شرط مسلم، مع أنه مسلم، مع أنه مسلم رحمه الله خرج له في المتابعات. تعرفون المتابعات، أول مسلم رحمه الله يذكر حديث الصحيحة للرجال وثقات ثم يلحق بها ما دون الثقات لتأييد الحديث الصحيحة، تسمى المتابعات والشواهد وكذا. فالذي يخرجه في الشواهد لا يشترط أن يكون ثقة، سهل في بعض الضعفاء لأن حديث ثبت في السند الأول. وكذلك البخاري يقرن حدثنا فلان وفلان، أو عن فلان قال حدثنا فلان وفلان، أحدهما ثقة ما يضر الثاني معه لأنه يعني يقوي الخبر. نعيم محمد كثير الأوهام وذلك ضعفه العلم. وهذه مسألة مختلف فيها، الزكاة في المعادن، إيش معنى الزكاة في المعادن؟ هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ يعني إنسان مثلا يعني عنده منجم يخرج منه الحديد أو الألماس أو يعني أي نوع النحاس، أي نوع من المعادن يخرجوا من هذا المنجم، وهذه المعادن كثيرة يعني لها قيمة كبيرة، فهل فيها زكاة مثل الذهب؟ نقول ما فيها زكاة، لأن الحديث جاءت في الذهب والفضة وبقية الأموال الزكوية اللي عدنا قبل قليل، فهذه الأموال الزكوية خمسة: الذهب والفضة وعروض تجارة والخارج من الأرض والسائل بهيمة الأنعام. ما فيها من الأموال الزكوية الذهب، الحديد ليس من الأموال الزكوية، أو النحاس أو الألماس، حتى كان قيمه مرتفعة لم يرد، يعني لم يثبت في كتاب ولا في السنة أنها من الأموال الزكوية، إلا إذا كانت عروض تجارة، واحد يتاجر في الأواني، الأواني الحديدية أو من الزجاج أو من أي مادة، هذا فيها تجارة فيها زكاة عروض. لكن هذا يخرج الحديد من الأرض ثم يصنعه ويبيعه، يعني ما اشتراه، لا أخرجه من الأرض ثم يبيعه، سمى المناجم. هل في زكاة؟ الصحيح أنه ما فيها زكاة لضعف الحديث، وليس هناك دليل صحيح يدل على وجوب الزكاة في المعادن إلا إذا كانت عروضة تجارة. يعني الأصل عدم وجوب الزكاة، ونبقى عليه حتى يقوم الدليل على الوجوب، والحديث ضعيف والأصل براءة الذمة.
السلام عليكم. قال رحمنا الله وإياه: باب صدقة الفطر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم.
زكاة الفطر هذه الأخلاف فيها، وهي ثابتة في الأحاديث الصحيحة، حديث ابن عمر وحديث ابن سعيد، ولا خلاف فيها بين أهل العلم أنها واجبة، صاع من طعام على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، والعبد يخرج عنه سيده. فهذه ثابتة بالنص والإجماع، وهي طهرة للصائم وطعمة المساكين كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. وهي من أي طعام؟ من تمر أو شعير، لأن الطعام المشهور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان من هذين الصنفين، من التمر أو من الشعير. لكن جاء في حديث ابن سعيد رضي الله عنه ذكر أنواع من الطعام ذكر البر والشعير والعقط والزبيب والتمر. فزاد العقط هو اللبن المجفف المطبوخ المجفف معروف، هذا طعام يعني يكتفى به وجبة لأنه لبن في الأصل، اللبن من أطيب الطعام. كذلك الزبيب كانوا يأكلون الزبيب ويقيم البدن، الزبيب يصبح طعاما يقيم البدن، لكن الناس اليوم ما يأكلون الزبيب يحلون به الطعام لأن حياة الناس يعني وسع الله على الناس فصاروا لا يأكلون الزبيب على أنه وجبة إنما يضعونه في تلك. المهم أنه صاع من طعام في بعض الروايات، فيرجع إلى ما يأكله الناس في كل زمان ومكان، يخرج ما يأكله الناس ما جرت به العادة. طب الشعير اليوم يجزئ ولا ما يجزئ في هذا الزمن وهذا البلد؟ الجواب لا، ما يجزئ، لأنه مذكور في الحديث ما يجزئ لأنه صار طعاما للبهائم، الله وسع على الناس صاروا يأكلون البر والرز وكذا. الشعير لا يأكل آدميون، لو واحد أخرج صاع من شعير قلنا لا ينزل. طيب مذكور في الحديث، قلنا أنه كان طعام الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لقلة الحال، لكن الآن تغيرت الأمور فالشعير لا يأكل. طيب قال بطلع رز، الرز ما ذكر في الحديث يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي، بالعكس من أحسن طعام الناس اليوم، العبرة بما يأكله الناس وما يحبونه، والأفضل هو الأنفع للفقير. طيب لو قال عن الصغير، الصغير هل له مال؟ قد يكون له مال ميراث أو كذا أو مكافأة في دراسة أو نحو ذلك، لكن في الغالب أن الصغير لا مال له، أسمى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فالصغار ما كانوا يعملون ويكتسبون. طيب إذن تجب على من زكاة الصغير؟ تجب على من؟ تجب على وليه الذي تجب عليه نفقته. وجاء في بعض الحديث أخرجوها عمن تمونون، لكن الحديث فيه ضعف، لكن يقويه أنه جاء من طريقين، وفعل الصحابة رضي الله عنهم وابن عمر كان يخرجها عن أهل بيته، فهذه النصوص إذا سمعت مع المعنى العام تتقوى. لأن بعض العلماء قال لا تجب على الولي إنما تجب على الصغير. طيب الصغير ما عنده مال إذا تسقط؟ لا، مشهور عند كثير من العلم مذهب الإمام أحمد أنها تجب على من تجب عليه نفقته، يعني اللي تجب عليه نفقة الصغير هو الذي يجب عليه أن يخرج عنه. ما الدليل؟ الدليل حديث فيه ضعف، حديث ثاني يقويه فعل الصحابة، والمعنى العام، لأن الغالب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الصغير لا مال له. كذلك ذكر العبد، والعبد لا يملك، والعبد لا شك ولا خلاف أنه يعني فيما أعلم أنه يجب على السيد، وحديث أبي هريرة السابق يدل عليه، ليس على المسلم في عبدي ولا فرسي صدقة إلا زكاة الفطر في العبد، خاطب بها من؟ السيد. إذن هذا يقوي أنه يجب على من ينفق على الصغير أن يخرج عنه كما يخرج السيد عن العبد. إذن العبد مأمور بزكاة الفطر وما يملك، كذلك الصغير مأمور أو واجب عليه وهو في الغالب لا يملك. إذن معناه أنه يخاطب بها من تجب عليه نفقته، هذا الذي عليه العمل عند المسلمين في غالب يعني نزلنا والأمكنة، أن من تجب عليه النفقة يخرج عن نفسه وعن أهل بيته من زوجة وولد. لكن لو أن الزوجة موظفة قالت أنا بخرجها عن نفسي أفضل بلا شك، أن الأصل أنه مخاطب بها ويخرجها الولي عند العجز وهي الأب قادرة فتخرج عن نفسه. كذلك الأولاد، من كان عنده مرتب عنده مال فالأفضل أن يخرجها عن نفسه، لكن واحد عنده عبد كافر ما يجب عليه الإخراج لقول من المسلمين الكفار، لأنه قد يجوز إنسان يملك عبدا كافرا يبقى معه لكنه لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر لأنه واجب على المسلم. متى تخرج؟ في وقت وجوب وفي وقت جواز. متى يجوز الإخراج؟ قبل العيد بيوم أو يومين، هذا ثابت من فعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. هذا من باب التوسيع على المكلف، لأنه لو وجبت عليه في نفس ليلة العيد أو في يوم العيد قبل صلاة العيد يضيق الوقت وربما تفوته، فوسع له. والغالب أنه تبقى عند الفقير اليوم اليومين والثلاثة، فالغالب أنه ما يأكلها، لكن قبل العيد قبل يومين لا يجوز الإخراج. لو أخرجه قبل العيد 3 أيام أو أكثر لم تجزئ، أن الأصل أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لأن زكاة الفطر، متى يحصل الفطر؟ إذا انتهى رمضان. رمضان ينتهي بغروب شمس آخر يوم، إذا غرب شمس آخر يوم سواء كان الشهر كاملا أو ناقصا، الآن يعني رؤية الهلال هلال شوال الآن وجبت، ومن أخرجها قبل فلا بأس لفعل الصحابة رضي الله عنهم. والواجب يعني تجب بغروب الشمس، وآخر وقت الإخراج هو صلاة العيد. وذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه أخرجها قبل الصلاة يعني صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجه بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني تجب عليه لكنها ما تحسب أو ما تكون زكاة فطر. مش فائدة معرفة وقت الوجوب إذا جاز الإخراج من قبل العيد يوم يومين؟ لماذا يوم ويومين؟ والله أعلم، لأن الشهر لا نجزم بأنه كامل أو ناقص. فالواحد ماذا يقول؟ والله ما أدري، هو 30 و29، فقل أخرجها يوم 29. إذا أخرجتها يوم 29 صباح نهارا يعني يوم 29، يعني 29 هذا إما أنه قبل العيد بيوم إذا كان الشهر ناقص، قبل العيد بيوم أو يومين إذا كان الشهر تاما. هذا يظهر من التردد يوم أو يومين، لأن الشهر قد يكون قد ينقص. لو قال ما فائدة معرفة وقت الوجوب ما دام يجوز إخراجه قبل العيد بيومين؟ فإذا ما فائدة؟ أقول هذه فيها فائدة، لأنه قد يولد الإنسان مولود قبل العيد بكم؟ بيوم واحد أو بيومين أو كذا، هنا تجب عليه. لكن لو ولد له بعد الوجوب فإن لا تجب عليه، يعني بعد صلاة العيد ولد له ولد انتهى الآن، انتهى وقتها فلا تجب عليه. أو ولد ليلة العيد، يعني مولود ولد ليلة العيد قبل صلاة الفجر، هل تجب عليه؟ الحمل يستحب الإخراج إن كان حملا، لكن ما تجب لأنه أتى وقت الوجوب وغروب شمس آخر يوم رمضان وهذا لم يولد، ولد بعد وقت الوجوب فلا تجب. عند الدقة، وإلا الإنسان لو أخرج فهو مأجور، يعني حتى لو كان حملا، عثمان رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يخرجه عن الحمل، لكن الحمل المقصود بهما إذا نفخت في الروح صار إنسانا، أما الحمل في بداياته ما يخرج عنه لأنه ليس إنسانا. هذه التفصيل في مسألة الوقت، متى تخرج، وقت الجواز، وقت الوجوب، وينتهي بصلاة العيد. أفضلها ما بين صلاة الفجر يوم العيد وصلاة العيد، لمن وثق، ومن خشي فيقدم. لكن إنسان واثق واعد الفقير وأن أنت موجود صلاة الفجر، يعني خلاص قال أجل صلي الفجر ومر عليك، هذا الآن واثق الزكاة موجودة وهو الآن واعد الفقير متأكد أنه سيجده. لكن إذا كان يشك أنه يمكن ما يجد، صلى الفجر يدور ما حصل فقير راحت عليه، ما يجوز أن يتساهل، إن تيسر فهو أفضل، وإلا يقدمها ليلة العيد.
أحسن الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
ما قال ابن سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجها صاعا كما أخرجها كما كنت أخرجها عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يرد فيه على اجتهاد معاوية رضي الله عن الجميع، أن معاوية رضي الله عنه خطب عن المنبر وقال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام، يعني البر، تعدل صاعا من شعير. فأخذ الناس بقول معاوية رضي الله عنه أن نصف صاع من البر يجزئ، لأنه يعادل في القيمة صاعا من شعير. أبو سعيد رضي الله عنه لم يقبل هذا الاجتهاد وأخذ بالتقدير النبوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين أنواع الأطعمة، ذكر الشعير وذكر التمر وذكر العقط، وهذه تختلف في الأقيام، فلا نظر للقيمة، لأن الشارع حدد الصاع وأطلق الطعام، صاع من طعام أو صاع من عقط أو زبيب أو تمر، وهذه مختلفة في الغالب في القيمة، فلا يلتفت إلى القيمة. وهذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، والاجتهاد مقابل النص لا يقبل، لأن الواجب على المؤمن يأخذ بالنص. والله النبي عليه الصلاة والسلام حدد صاعا من طعام ولم يلتفت إلى القيمة، مع أنه رأى القيمة في زكاة الإبل كما سبق، أنه من وجبت السن وجد أعلى يعطيه ويرف ويأخذ شاتين كما سبق، لكن زكاة الفطر لا ينظر إلى القيمة. في الذهب والفضة قالوا ما زاد بحساب ذلك، إشار إلى حساب والقيمة، لكن في زكاة الفطر أطلق صاعا من طعام، والأطعمة مختلفة فلا يلتفت إلى القيمة. هذا هو الراجح، وإن كان معاوية اجتهاد، يعني ما يقال أنه تعمد وخالف السنة، لا. وهذه قاعدة معروفة عند أهل السنة، يقولون إذا خالف المجتهد المعروف بالعلم والصلاح يعتذر عنه ولا يحتج به، هذا هو العدل، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا نقبل رأيه ونحن نرى أنه خالف السنة أو خالف الشرع ولا نبدعه ونشنع عليه. أنا أقول اجتهد، إن أصاب له أجران، إن أخطأ فله أجر، خطأ مغفور له، ما دام أنه ما ليس بآثم فلا يسوغ الإنكار عليه أو التشنيع. أنا أقول نعتذر عنه، له اجتهاد ولكننا ما نأخذ به. ما من صحاب له بعض الأقوال المخالفة، يعني عمر رضي الله عنه هو الخليفة الراشد له أقوال خالفت السنة لكن اجتهد فيها. مثل ايش؟ يعني مثل المطلقة ثلاثا، هل لها سكنة ونفقة ولا لا؟ عمر ماذا كان يرى؟ يرى أن لها السكنة والنفقة، مع أنه في حديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا سكنة ولا نفقة، لا سكنة لها ولا نفقة، الحديث رواه مسلم. لكن عمر رضي الله عنه قال: يعني لا ندري أصابت حفظت أو نسيت، يعني خبر امرأة واحدة ويمكن نسيت كذا فلم يقبل خبرها، اجتهادا، فلا نأخذ باجتهادنا ونأخذ بالنصوص. هذه قاعدة وهذا هو العدل، لا إفراط ولا تفريط. أهل البدع يقبلون ما هب ودب، يدعون العصمة لمن يعتقد الأئمة وأئمة الضلال، يدعون لهم العصمة ويقبلون ما يقولون بلا تردد، حتى لو كان الشرك الأكبر والخرافات. وبعض الناس يشنع على المجتهد ويبدعه مع أنه قد اجتهد اجتهادا سائغا، لا، هذا إفراط وهذا تفريط، والحق وسط بين الطرفين، يعتذر عنه ولا إيش ولا يحتج به ولا يجوز تقليده مع بيان الحق.
حديث ابن عباس ما أسألك.
نرجع إلى مسألة ثانية، القيمة، يعني هل يجوز إخراج القيمة؟ هذه مسألة فيها خلاف، ولكن الجمهور من الصحابة والسلف على أنه لا تجزئ، لا يجزئ إخراج القيمة، وهذا اجتهاد مخالف مصادم للنص فلا اعتبار له، أنه اجتهاد محض. بعض العلماء اجتهد وقال إن القيمة أنفع للفقير وأسهل للمخرج. يعني واحد يخرج 10 ريالات ولا 20 ريال أسهل، وشوف لأي فقير وخذ 20 10 ويمشي بدون ما يروح يشتري طعام وكذا ويعطيه، والفقير ينتفع بالمال أكثر من الطعام. لا، هذا اجتهاد مقابل النص. النبي عليه الصلاة والسلام فرض صاعا من طعام ويتلقى من الوحي، الله أعلم واحد. والمال الذي يحتاجه الفقير قد أعطي إياه في زكاة المال، سدة حاجة الفقير زكاة المال، وهذا الطعمة يعني يأكلها في اليوم. وذلك أغنوهم عن السؤال، وإن كان حديث ضعيف في الواقع دي ضعيف، لكن هذا هو يعني الواقع أو الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، أن الفقير يأتي طعام جاهز يأكله يوم العيد يفرح به ويغنيه عن السؤال ويشارك الناس فرحتهم. أما حاجته السنوية هذه مسدودة بزكاة المال، أما هذه طعمة توكل في الحال وليست لدفع حاجة السنة. إذن حتى هذا الاجتهاد يعني من حيث هو أيضا قسح، يعني زكاة الفطر شيء وزكاة المال شيء آخر، فهذه الطعمة يأكلها مثل الضيافة. إذا جاءك ضيف ما تروح تعطي 10 ريالات، لا، تجيب له تمر، تجيب له قهوة وكذا، تقدم له ما يتيسر يفرح به أكثر من لو جيت وعطيته 10 ريالات أو 20 ريال. يعني بغض النظر عن التعليلات الصحيحة، طبعا لا شك أنها فاسدة، لكن كيف نجيب عنها سواء اقتنع بالجواب ما اقتنعنا، المعول على النص. لكن إن أمكن يعني أنه نعرف النص نستطيع ندفع هذه الإيراد بدفع مقنع فهو نور على نور، لكن إذا ما تيسر ولا نقول الله أعلم، ما يبدو لك فالله أعلم وأحكم جل وعلا، أأنتم أعلم أم الله؟ الله سبحانه ما يعلم أن الفقير يحب المال أكثر من النقود أكثر من الطعام، الله أعلم وأحكم، لا اعتراض على شرع الله سبحانه.
نتوقف شيخ الحسين،
نتوقف الآن
سؤالين
الجمعة. لا لا، الصاع يقدر يعني هو ملء اليدين المعتدلتين كم مرة؟ 4 مرات، هذا المد، والصاع 4 أمداد. يعني لو أن إنسان أخذ 4 أمداد ووضع في إناء هذا هو الصاع، لكن العلماء من باب الدقة والتحري وكذا بعضهم جاب يعني بر جيد رزين وكذا وكال يعني الصاع معروف الآن موجود، ووزنه وقال إنه يزن بالبر الجيد 2.40 كيلو. كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ ابن باز جعل 3 كيلو، يعني كان من باب الاحتياط، يعني تدور ما بين 2.5 كيلو إلى 3 كيلو على سبيل الاحتياط، لأن الصاع يمكن اليوم مو منتشر بين الناس، فلو قلت واحد صاع كمان ما عندي صاع، عندنا كيلو، الكيلو هو المعمول به الحين، والكيل اندرس، لا تجد أحد يبيع في الكيل اللهم يمكن في بلدان معينة، والكيلو هو انتشر، فقدروه بالكيلو من 2.5 إلى 3، فهذا يعني باب الاحتياط، ولا فيه زيادة. الشيخ ابن عثيمين يقول 2.40 جرام، لكن بشرط من البر الرزين الجيد، يعني يختلف، يعني لو جبت صاع هيل مثلا خفيف وزنته له وزن، وجبت بن ثقيل صاع بن وزنته يختلف، صح ولا لا؟ لو جبت صاع يسمونه الزعفران، لأن الصاع يتعلق بالحجم والكيلو يتعلق بالوزن، في فرق، تجيب صاع زعفران تحطه بالميزان كم يطلع؟ هاي يمكن ما يطلع ولا كيلو، وتجيب صاع أعطونا شيء ثقيل بن ولا شيء ثقيلة وتحطه في الميزان، هو نفسه صاع وصاع، الزعفران ما طلع كيلو والبن طلع لك 2.5 كيلو، إذا ما تقدر تقول الصاع 2.3 كيلو، لا، 3 كيلو بإيش؟ لا بتحدد الموزون، يعني الكيلو يتعلق بالوزن والصاع يتعلق بالحجم. قالوا 3 كيلو من باب الاحتياط التفاوت، لأن الرز خفيف والبر ثقيل، فثلاثة. لكن لو شخص وزن يعني حثى 3 4 حثيات ملي بالمدين الممتلئين هذا الصحن، يزيد عليه شوي من الاحتياط هذا الصحن، لين يصل أربع أمداد هي الصحن. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.